يقلد المذاهب الأربعة، أنه يعني ننكر عليه مسألة التقليد. وفي نفس الوقت يعني هكذا أنا كسؤال يعني أرى أنه مثلا في شباب كثيرين جدا، الشباب يعني بعمري، مثلا نسأل عن مسألة فلانية ونراه يعمل عملا فلاني، نقول له من أين لك هذا؟ يقول قال ابن باز أو قال الألباني أو قال مثلا في العراق قال الشيخ عياد أو قال وهكذا، وترى أقواله هكذا يعني أغلب حالي هكذا، فهل هذا من التقليد أم يجوز هذا الأمر؟
هل هذا من التقريب تقول؟
التقليد.
تقليد.
نعم.
التقليد يا أستاذ لابد منه.
نعم.
لكن المهم بالنسبة لكل مسلم أن لا يتعصب إلا الكتاب والسنة. هذه مسائل الحقيقة تحتاج إلى فقه دقيق حتى ما يقع الإنسان في الإفراط أو التفريط. نحن الآن ما كان كلامنا حول تقليد المذاهب الأربعة، كان كلامنا أنه ما بيجوز نقول أن المقلدين يتبعون السنة.
أنا كسؤال يعني الشخص،
أنا جايك السؤال بس أرجو ما يرتبط سؤالك بما سبق من الكلام.
لا ما مرتبط.
فأنا أقول مبدأ العلم هو التقليد، مبدأ العلم هو التقليد، لكن منتهى العلم هو الخروج من التقليد. الآن أنت بتسأل سؤال، يترشح من السؤال أن هؤلاء بيقلدوا المذهب الحنفي وهؤلاء بيقلدوا الشيخ فلان والشيخ علان. أنا أرجو أن تفرق بين هذا وهذا. لماذا؟ هؤلاء الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفا الشيخ بن باز مثلا، بقدر ما أوتي من علم يستقي من الكتاب والسنة، وهو إنسان معرض للخطأ والنسيان وإلى آخره، لكنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي الذي نشأ فيه. ماشي؟ طيب، وين ما عشت بقى في المذهبية سواء في أفغانستان أو في تركيا أو في ألبانيا أو في كل بلاد الدنيا، فالمذهبية هي المسيطرة عليه، وكل إقليم له طابع. بلاد الأتراك لا يعرفون الإسلام إلا المذهب الحنفي، مذهب ثاني هناك ما في إطلاقا، ألبانيا كذلك، المغرب ما يعرف غير المذهب المالكي، مصر فيها المذهب الشافعي والمذهب الحنفي إلى آخره. الآن العلماء يقولون العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، وهذا الكلام هو منتهى العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل في قوله في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جعل الأمة الإسلامية قسمين، القسم الأكبر والعام هم الذين لا يعلمون، ويقابله القسم الذين يعلمون، فأوجب على القسم الأول أن يسأل القسم الآخر، ما أوجب على القسم الأول أن يتفرقوا شيعا وأحزابا ومذاهب وطرق قددا، لا، وإنما قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعنون يعني يتصلوا بالأموات بطريق استحضار الأرواح؟ طبعا لا، وإنما فاسألوا أهل الذكر أي العلماء الذين هم بين ظهرانيكم. الآن أي إنسان، وخلينا نحكي عنك أنت، إذا كنت عايش في جماعة مذهبيين وفيهم بعض العلماء في المذهب، لكن ترى أن أحدهم عنده شوية بالتعبير السوري لحلحة، تفهموا هاي كلمة؟ يعني ما في عنده الجمود المذهبي، قد يأخذ من مذهب آخر ما يكون هو أرجح عنده. تطمئن نفسك إلى هذا ولا إلى أولئك؟
إلى هذا.
فالتقليد لا نجاة منه، ولكن الخطوة المفروضة أن يسعى الإنسان ليطبق مثل قوله تعالى السابق ذكره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يتمسك بشخص أو بمذهب لا يحيد عنه خيد شعره. الشيء الثاني أن يتمثل دائما في منطلق قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة الآن عند المقلدين مفقودة، لكن عند هؤلاء اللي بيقولوا لك اسمعنا الشيخ فلان، ليش تركوا مذهبهم وتمسكوا بالشيخ فلان؟ أليس لأنهم يظنون فيه العلم؟ طيب، لكن بالعكس لما تركوا المذهب لأنه المذهب عارفين هني ماشي بخط ما بيحيد عنه لا يمين ولا يسار. الحنفي مثلا لما بيقول الله أكبر مش ممكن يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا أبدا. ليش؟ لأن المذهب الحنفي كل كتب الفقه سواء ما كان منها ملخصا أو مبسطا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم. الشافعي بالعكس من ذلك وجهت وجهه ما أبدا في مرة يقول سبحانك اللهم. بينما اللي بيسأل الشيخ ابن باز أو غيره بيقول لك يا أخي هذه الأدعية كلها صحت عن الرسول عليه السلام، فإن استفتحت بهذا جاز أو بهذا جاز، لكن أفضل أن تنوع. فمن هنا بيشعر هؤلاء المقلدين، خلينا نسميهم مقلدين أيضا لأفراد، لكن هؤلاء خير من أولئك أفراد، لأن أولئك ماشين على خط مذهبي، هؤلاء ماشين على خط سلفي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك إذا كان ولابد من التقليد ففرق كبير جدا بين تقليد وتقليد. كما ضربت لك مثلا آنفا أنه أنت تعيش في مذهب حنفي وفي علماء كثر بهذا المذهب، لكن تجد أحدهم عنده شيء من العلم بالحديث وشيء من المرونة المذهبية، فنفسك تطمئن إلى هذا أكثر من غيره. فأولى وأولى إذا كان هذا العالم قال لا أنا ما أتبع المذهب، أنا أتبع الحق في أي مذهب كان، حتى تطمئن له أكثر، وراح تقول كما قال أولئك الذين قلت عنهم. لأنه مش مفروض في كل مسلم أن يكون طالب علم، مش مفروض هذا أولا. وثانيا مش مفروض في كل طالب علم أنه يحفظ أدلة المسألة التي اقتنع فيها. بكفي هو مثلا، أنا أضرب مثل بسيط جدا، أنه سأل خروج الدم بينقض الوضوء، قلت له أنا لا ما بينقض الوضوء، ورويت له قصة، لكن القصة هي مع الزمن فاتت من هون طلعت من هون. شو بقي عنده؟ بقي عنده الخلاصة أنه والله الدم ما بينقض الوضوء لأنه في زمن رسول وقعت حادثة، والله بتسني شو هي الحادثة ما بذكرها، لأنه هذا من عامة المسلمين مش مفروض فيه أنه يحفظ لك الدليل. لكن فهم خلاصة الحكم. وأنا أقول بهذه المناسبة في بعض أخواننا السلفيين بكلفوا أفراد المسلمين كلهم أنه يصيروا كأنهم مجتهدين، يعني يعرفوا المسألة ومنين جاءت. بتلاقي يمكن مو فهمان شيء بيسأل سؤال بيقول العالم يجوز او لا يجوز، بيقول له شو الدليل، وهو لو حاول يفهم الدليل ما راح يفهم عليه، لانه المسألة مش من وضوح كالشمس رابعة النهار، فيها دقة. واضرب مثلا بسيطا جدا، سئلت اول امس هاتفيا في حديث صحيح، من اتى مسجدي هذا يطلب فيه علما كان كالمجاهد في سبيل الله. كان السؤال هل هذا الحكم خاص بمسجد الرسول ولا بيشمل كل المساجد؟ قلت له لا، الحديث مو خاص بمسجد الرسول. قال لي شو الدليل؟ معذور هو، لأن الحديث عم يقول مسجدي هذا. قلت له يا أخي مو كل مسألة ممكن عامة الناس أنه يفهموا الدليل فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي إذا منقول الرسول خاض صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إذا كل المساجد بألف صلاة. فمن الخطأ أن نكلف الناس ما لا يطيقون. أول هذا الخطأ أن نكلف الناس يكونوا كلهم علماء، هذا تكليف بالباطل. بل من الخطأ أن نكلف كل الناس يكونوا طلاب علم، كمان هذا خطأ. لكن كما جاء في الأثر عن بعض السلف الصالح، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. اليوم أكثر الناس مع الأسف من القسم الرابع، ما بهم يسأل ولا يتعلم ولا بيحضر مجالس العلم. بالعكس إذا كان في مجلس علم ينفر كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة، لأنه ما اعتاد الحياة العلمية. فالشاهد تقليد، التقليد لابد منه، ولكن تقليد عن تقليد في فرق. ثم التقليد وسيلة وليس غاية، يجب أن ينتهي إلى الغاية وهي أن يكون على بصيرة من دينه، وكل مين بحسبه. فأظن أنا أعطيتك جواب سؤالك إن شاء الله. جزاك الله خير. لذلك فهذا الحاكم سواء كان في